أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الهادين المهدين الهداة المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. قال قدس سره الشريف الفصل السابع في أحكام الوجود السلبية. السيد العلامة قدس سره الشريف بعد أن استعرض جملة من الأحكام الثبوتية للوجود كقضية أصالة الوجود وقضية وحدة الوجود في عين كثرته وقضية بما تمتاز المراتب الوجودية، بعد أن استعرض جملة من هذه المباحث والأحكام الثبوتية يستعرض الآن جملة أخرى من الأحكام، وهي الأحكام السلبية للوجود. وقبل الدخول في بيان هذه الأحكام الستة وبيان الأدلة التي أقامها السيد العلامة عليها، لا بأس بتقديم ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أن المراد من الوجود في هذا الفصل هو الوجود بحقيقته الكلية بكل مراتبه، فهذه الأحكام لا تثبت لمرتبة دون مرتبة من مراتب الوجود، وإنما هي أحكام تطرأ وتعرض على عليكم السلام ورحمة الله على حقيقة الوجود الكلية التي عبرنا عنها سابقا بالوجود لا بشرط. بعبارة أخرى، هذه الأحكام تثبت للوجود قبل التعينات، قبل أن يتعين أن هذا وجود واجبي وذاك وجود إمكاني وذاك وجود مثالي وذاك وجود طبيعي، قبل أن تتعين هذه التعينات وتتحصص هذه الحصاص الوجودية، حقيقة الوجود الكلية هي موضوع بحثنا في هذا الفصل. الوجود بكل شراشره ومراتبه هو الذي نريد أن نحمل عليه أو نسلب عنه بعض الأحكام. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أننا في هذه الأحكام السلبية للوجود نريد أن نسلب الحمل، ولا نريد أن نحمل السلب، نريد أن نسلب الحمل ولا نريد أن نحمل السلب. هذا المطلب مهم في الحقيقة، لأنه يفيدنا في الصفات السلبية للواجب عز وجل. الأخوة لابد يعلمون أن صفات الواجب تبارك وتعالى على قسمين، إما صفات ثبوتية وإما كالعلم والقدرة، وإما صفات سلبية مثل أن الله ليس بظالم. في الصفات السلبية لا نريد أن نحمل عدم الظلم على الحق على الواجب، لأن الواجب هو محض الفعلية، محض الجمال والجلال، لا يحد حتى بحد عدمي، أيضا هو منزه من الحدود العدمية. وإنما نحن حينما نقول الله ليس بظالم، نريد أن نسلب الحامل، نريد أن نقول أن الظلم لا يحمل على الله، مو نريد أن نحمل على الله على الواجب عدم الظلم. ولذا يقولون أن هذه الأحكام السلبية هي من باب سلب الحامل، لا من باب أنها شنو حمل للسلب. والسر في ذلك واضح، السر في ذلك أن حقيقة الوجود الكلية إذا لاحظناها لا بشرط، فإنها مساوقة للكمال والغنى والإطلاق في كل شيء. ومن هنا فلا يمكن أن نحمل عليها أي عدم من الأعدام، لأن العدم مهما كان هو حيثية الفقر، حيثية الفقدان. المقدمة الثالثة أن هذا الفصل له خصوصية وأهمية، تكمن في أن هذه الأحكام التي سوف نذكرها لحقيقة الوجود المطلقة، التي نذكرها لحقيقة الوجود الصرفة التي هي قبل عالم التعينات والتخصصات، هذه الأحكام تصدق بأجمعها على الواجب تعالى. فكل حكم نثبته ونستدل عليه من هذه الأحكام هو يثبت للباري عز وجل، يثبت الواجب، لأن الواجب هو محض الوجود والفعلية والغنى، حقيقة واجب الوجود. حقيقة واجب الوجود هي صرف الوجود، الوجود الصرف الذي لا يشوبه كدر، الذي لا تشوبه شائبة، الذي لا يشوبه حد. فنحن حينما نقول أن الوجود لا غير له، أن الوجود لا ثاني له، أن الوجود ليس جوهرا ولا عرضا، أن الوجود ليس هو مركب، وليس هو جزء في مركب، وليس هو نوع، وليس هو فصل، وليس هو جنس. حينما نسلب هذه الأحكام عن الوجود في عين هذا المطلب، نحن نسلبها عن الواجب في نفس الوقت، لأن الواجب، لأن هذه الأحكام نسلبها عن الوجود الصرف. والواجب لا إشكال كما سوف يأتي في المرحلة 12 أنه وجود صرف. إذن فما نسلبه عن حقيقة الوجود في واقع الأمر ينسلب عن الواجب تبارك وتعالى. إذا اتضح هذا ندخل في الأحكام السلبية. السيد العلامة قدس سره الشريف يذكر 6 أحكام. الحكم الأول أن الوجود لا غير له، نريد في هذا الحكم أن ننفي الغيرية عن حقيقة الوجود، لأن ما يصلح أن يكون غيرا للوجود لابد وأن يكون خارجا عن حقيقة الوجود، ليس داخلا فيها، وإلا لو كان داخلا في حقيقة الوجود هذا لم يكن غير وإنما أصبح جزء. الغيرية تقتضي الخروج عن حقيقة الوجود، وأصالة الوجود وانحصار هذه الأصالة بالوجود دون الماهية يبطل كل ما كان خارجا عنها. فكل ما يفرض أنه خارج عن حقيقة الوجود إذن فهو هلاك محض وبطلان وزيف، فلا يوجد ما هو خارج عن حقيقة الوجود حتى يكون ذلك الشيء الخارج يكون شنو؟ يكون غيرا للوجود. ما واضح هذا؟ بعبارة أخرى، نحن في هذا الحكم نريد أن ننفي الضد، نريد أن نقول أن الوجود لا ضد له، والضد لا بد وأن يكون خارجا عن حقيقة ضده، مو داخلا في حقيقة ضده. إذن تعالوا خل نبحث عن شيء يخرج عن حقيقة الوجود حتى نجعله ضدا وغيرا للوجود. نحن إذا خرجنا عن حقيقة الوجود لا يتلقانا إلا العدم، لا يتلقانا إلا المحض، إلا الهلاك المحض. ومن هنا فلا يعقل أن يوجد غير للوجود، الوجود لا غير له. بعض البيانات وردت إيه نعم المراد ضد المنطقي، حتى أنهم عرفوه بأنه الوجوديان، الأمران الوجوديان، إلا أنه استدعى العلامة مغير التعبير، ما مغير بالضد. بعض المطالب الفلسفية مغيرين بعبارة الضد مو بعبارة الغير. عبارة استدعى العلامة أعم، استدعى العلامة المقصود من عنده الضد المنطقي وحتى الضد العرفي، أنه لا يوجد غير للوجود، سواء كان هذا الغير هو الضد المنطقي أو كان هذا غير هو الضد العرفي. المهم أن شيئا يمكن أن يصدق عليه أنه غير للوجود هذا لا يمكن التحقق، لا يمكن أن ننسب له الوجود، لأن الوجود لا غير له. أصالة الوجود وانحصار هذه الأصالة بالوجود تجعل كل ما عداه بطلان محض، هلاك ذاتي. فإذا لا يوجد له شيء خارج من حقيقته إذا لا يوجد له غير في الواقع. لا، نحن نريد أن نبحث عن ضد للوجود. إحنا جاي نقول أنه الوجود لا خارج منه إلا العدم، والعدم لا يصلح أن يكون ضده. ما جاي نفرض أنه أمر وجودي، العدم نقول أنه لا يصلح. اي اذا لا ينطبق على العدم، تعريفه لا ينطبق على العدم، اذا الوجود لا ضد له. هذا هو الحكم الاول. الحكم الثاني ان الوجود لا ثانية له، ان الوجود لا ثانية له، بمعنى ان حقيقة الوجود حقيقة واحدة فردة لا يوجد لها ما يماثلها، حقيقة فردة لا يوجد لها ما يماثلها، فحقيقة الوجود لا مثل لها، الوجود لا ثانية له، يعني الوجود لا مثل له. في الحكم الأول نفينا الضدية، وفي الحكم الثاني نريد أن ننفي المثلية. لتوضيح الفرق بين الحكم الأول والثاني نضرب مثالا، نمثل بمثال الإنسان. الإنسان له غير، وغيره ماذا؟ غيره مثلا الحجر. الحجر يعتبر غيرا وضدا للإنسان، لأنه ليس داخل في حقيقة الإنسان، ولا الإنسان داخل في حقيقة الحجر، وكلاهما أمران وجوديان ولا يتوقف تعقل أحدهما على الآخر. فالحجر يعتبر غيرا وضدا للإنسان، وكذلك الإنسان له مثل، له مثل. مثلا الفرس مثل للإنسان بلحاظ اشتراكهما في الحيوانية، بلحاظ اشتراكهما بالحيوانية الإنسان والفرس مثلان. يعني مثلان شنو؟ يعني يوجد بينهما جزء مشترك وهو كلي الحيوانية، ويوجد في كل واحد منهما جزء مختص، جزء ما يقع ما به الامتياز، إلا أنهما بلحاظ الجزء المشترك هما مثلان بلحاظ الجنس، لكنه بلحاظ الفصل لا، هذا صاهل وهذا ناطق، هذا مدرك للكليات وهذا ليس بمدرك للكليات. فالفرس يعتبر مثل للإنسان. زين، السؤال المطروح، هل أن لحقيقة الوجود مثل؟ يعني هل يوجد عندنا شيء يشترك مع الوجود بجزء الذات ويختلف عنها بجزء آخر؟ الجواب أنه لا، الوجود لا مثل له. عدم المثلية يمكن الاستدلال عليها بدليلين، وإن كان الدليلين يمكن إرجاع أحدهما إلى الآخر. المهم، الدليل الأول أن المثلية تقتضي وجود جزء مختص بكل مثل خارج عن كل مثل، أن المثلية تقتضي وجود جزء مشترك، العفو، جزء مختص وجزء مشترك. الآن في مثال الحيوان والفرس يشتركان بكل الحيوانية ويختلفان بيش؟ يختلفان بالفصل، هذا ناطق وذاك صاهل. لو وجد مثل لحقيقة الوجود الكلية فما هي جهة الاختصاص؟ غير لابد كل مثل يختص بصفة. المثل الآخر لابد وأن يختص بمثل خارج عن حقيقة، بخصوصية خارجة عن حقيقة الوجود. واضح هذا؟ الفرس يختص بحقيقة وبجزء خارج عن حقيقة الإنسان، اللي هي شنية، اللي هي الصاهلية. إذن هذا المثل الذي نفرضه مثلا للوجود لا بد وأن يكون فيه حيثية تختلف عن حيثية الوجود، فيه جزء يختلف عن حقيقة الوجود، خارج عن حقيقة الوجود. وقد أثبتنا سابقا أن الوجود لا غير له حتى يخرج عنه، الوجود ليس له غير حتى نقول أن المثل الآخر يختلف عن حقيقة الوجود بذلك الغير الخارج. ما أدري واضح هذا الكلام؟ هذا الدليل الأول أو الصياغة الأولى. الصياغة الثانية على شكل قياس، نقول أن حقيقة الوجود صرفة، وكل صرف لا يتثنى ولا يتكرر. إذن فحقيقة الوجود لا تتثنى ولا تتكرر، يعني ليس لها مثل. لابد من بيان الصغرى والكبرى. أما بيان الصغرى وهي أن الوجود صرف، أن الوجود إذا لاحظناه بلحاظ لا بشرط فيكون صرفا، فهذا هو مفروض كلامنا. نحن قلنا أن هذه الأحكام تنصب على الوجود قبل الوصول إلى عالم التعينات، قبل الوصول إلى عالم التحصص. بعبارة أخرى، المراد من صرف الشيء هو حقيقة الشيء التي لم يخالطها شيء أجنبي. المراد من صرف الشيء هي حقيقة الشيء التي لم يخالطها ما هو خارج عن ذاتها. والوجود إن نظرنا إليه الوجود اللا بشرطي، فإنه لا يوجد هناك خارج عن هذه الحقيقة حتى يختلط بها ويخرجها عن صرفيتها. الشيء كيف يخرج عن كونه صرفا؟ يخرج عن كونه صرفا إذا اختلطت معه الخلائق، وإلا لو بقي بما هو هو فإن هذا صرف لم يخالطه شيء. وحقيقة الوجود ليس لها غير يخالطها ويخرجها عن حد الصرفية. إذن فحقيقة الوجود الملحوظة لا بشرط لا بد وأن تكون ماذا؟ لا بد وأن تكون صرفة، لا بد وأن تكون وجود محض. زين، هاي الصغرى. الكبرى أن صرف الوجود لا يتثنى ولا يتكرر. هذه في الحقيقة قاعدة فلسفية أسسها شيخ الإشراق السهروردي، وقبلها كل من أتى بعد شيخ الإشراق. وادعى كثير من الفلاسفة أن هذه القضية بديهية، مجرد أنه نحن ننتبه إلى الموضوع والمحمول النفس تذعن بثبوت المحمول للموضوع. هذه القضية تقول، أو هذه القاعدة تقول، أن الشيء الصرف لا يتكرر لا يتثنى، وذلك لأن المراد من الصرف، المراد هو شنو؟ هو الحقيقة بما هي هي، الحقيقة مع قطع النظر عن كل ما هو خارج عن ذاتها. ومن الواضح أن التثني والتكرر إنما هو فرع الاختلاط،
لا يمكن أن يحصل التثني والتكرر إلا إذا انضمت إلى الحقيقة ضمائم. ونحن التثني والتكرر فرع الاختلاط، ونحن بحسب الفرض نظرنا إلى هذه الحقيقة، شنو نظرنا إليها؟ مقصورا على ذاتها، فكيف يمكن أن تتثنى؟ ما أدري واضح هذا الكلام. الآن تعالوا إلى حقيقة الإنسان الحيوان الناطق. إذا بقينا نحن وهذه الحقيقة لم نضف إليها أي شيء آخر، حقيقة الحيوان الناطق، هذه الحقيقة لا يمكن أن تتكرر في الخارج، لا يمكن أن تتثنى في الخارج، إلا إذا أضيفت إلها شنو؟ إلا إذا أضيفت إلها المشخصات الفردية لي ولك، أن أضيف لها الطول والأين والمتى والكم وأن ينفعل وأن يفعل، إن أضيفت إليها هذه المقولات تكثرت. أنا وأنت كيف نتكثر؟ نتكثر لأن تأريخ ولادتنا يختلف، لأن أنسابنا تختلف، لأن ألواننا تختلف، لغاتنا تختلف، وهكذا. أما إذا لا، إذا قطعنا النظر عن كل هذه العوارض ونظرنا إلى شنو؟ نظرنا إلى الحيوان الناطق بما هو حيوان الناطق. هل يمكن أن يوجد في الخارج لدينا اثنان من الحيوان الناطق كل منهما هو حيوان ناطق وفقط من دون أي مشخصات أخرى؟ طبعا لا. واضح جدا أن التثني والتكرر هو فرع شنو؟ هو فرع الاختلاط، وصرف الشيء معناه أننا ننظر إلى الذات بما هي ذات. فإذا تثنت وتكررت في الخارج يلزم منه ماذا؟ يلزم منه الخلف، يلزم منه أننا لم نقصر النظر على الذات والذاتيات فقط. ما أدري واضح هذا الكلام. لهذا شيخ الإشراق السهروردي يقول أن صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. بعبارة أخرى يعني إذا لاحظت الماهية، إذا لاحظت حقيقة الشيء، هذه الحقيقة إذا تكسرت لابد وأن لا تكون صرفا، إذا تكسرت إذا لابد أنها انضم إليها بعض الأخلاق. إذن حقيقة الوجود صرفة لأنه هذا الفرض، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هي لا غير لها حتى يختلط بها ويخرجها عن الصرفية. ثم كل صرف لا يتثنى ولا يتكرر، إذن فحقيقة الوجود لا تتثنى ولا تتكرر. حقيقة الوجود لا تتثنى ولا تتكرر. الوجود حقيقة الوجود التي لاحظناها لا بشرط، هذه الحقيقة حقيقة صرفة. يعني شنو حقيقة صرفة؟ يعني نظرنا إلى ما هو منها وقصرنا النظر عن كل ما هو خارج، هو أصلا لا يوجد خارج حتى ننظر إليه. يعني هذا مو مسألة لحاظية، هي مسألة تكوينية، هو لا يوجد خارج أصلا حتى أنت تقيس هذه الحقيقة لذلك الخارج. وكل صرف فهو لا يتثنى ولا يتكرر، إذن فحقيقة الوجود لا يمكن أن تتثنى ولا يمكن أن تتكرر. طبعا حالها حال أي حقيقة صرفة أخرى، حقيقة الإنسان الصرفة لا تتثنى ولا تتكرر، حقيقة الفرس الصرفة أيوة لا تتثنى ولا تتكرر. كل صرف لا يتثنى ولا يتكرر، لأنه التثني والتكرر هو فرع شنو؟ فرع الاختلاط. والصرف هو شنو؟ هو عدم الاختلاط. فإذا تثنى الصرف هذا معناه خلف، معناه خلف الفرض، معناه أن ما فرضته صرفين لم يكن صرف واقعا. إذن فحقيقة الوجود لا ثانية لها، وكل شيء تفرضه ثانيا فإنه لابد أن يعود شنو؟ يعود أولا، لأنه كل شيء تفرضه أنه ثاني، هو هذا الثاني يتفق مع حقيقة الوجود بحيثية طرد العدم. وبيش يختلف عنها؟ لا يوجد خارج حتى يختلف بذلك الخارج. إذن فيعود ما فرضته ثانيا يعود في الحقيقة ماذا؟ يعود أولا. هو هذا الثاني اللي أنت فرضته في الواقع هي نفس حقيقة الوجود، ليس شيئا آخر غير حقيقة الوجود. هذا هو الحكم الثاني، الحكم السلبي الثاني الذي نريد أن ننفي به المثلية. هذا هو دليل شيخ الإشراق على التوحيد بكل بساطة. دليل شيخ الإشراق على التوحيد وأن الله لا ثانية له هو هذا، هو أن الله صرف. الله حقيقة الوجود الصرفة التي هي محض الكمال والجلال التي لا يشوبها شيء. فإذا حقيقة لا يشوبها شيء لا يمكن أن تتثنى أصلا، عقلا لا يمكن أن تتثنى. يقول ولذلك يقول القرآن شهد الله أن لا إله إلا هو، الشيء جدا طبيعي. مو بس الله يشهد أن لا إله إلا هو، أصلا كل صرف يشهد أنه لا 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 يوجد هناك إلا هو، لأنه الصرف لا يمكن فيه التثني، لا يمكن فيه التكرر. هذا هو الحكم الثاني من أحكام من الأحكام السلبية. الحكم الثالث من الأحكام السلبية أن الوجود ليس بجوهر ولا عرض. واضح أن المراد من الجوهر هي الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع. الجوهر هي الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع. فالجوهر لا يحتاج إلى متكئ وجودي يتكئ عليه في وجوده، وإنما الجوهر هو موجود بنفسه، يوجد بنفسه لا يحتاج إلى متكئ، كوجود الإنسان ووجود الكتاب ووجود الدار. هذه كلها وجودات هي تعتمد بوجودها في الخارج، تعتمد على نفسها لا تحتاج إلى موضوع. فالجوهر هو تلك الماهية التي إذا وجدت في الخارج فإنها توجد لا في موضوع. وأما العرض فهو تلك الماهية التي إذا وجدت في الخارج فإنها توجد في موضوع. الأعراض كلها تحتاج إلى متكئ وجودي في وجودها الخارجي، مثل الألوان. أنت لا يمكن أن توجد لون بدون أن توجد معه ملون، بدون أن توجد معه شنو؟ جوهر ملون. لا يمكن أن يوجد عندنا شيء لون من دون أن يتكئ هذا اللون على جوهر، سيتكئ على جدار أو يتكئ على سائل أو يتكئ على شيء آخر. في الحكم الثاني، في الحكم الثالث نريد أن نسلب الجوهرية والعرضية عن حقيقة الوجود الكلية التي لاحظناها لا بشر. أما أن الوجود ليس بجوهرين فلأن الجوهرية من صفات الماهية. الجوهرية صفة تعرض على ماذا؟ على الماهية التي تريد أن توجد في الخارج فإنها توجد لا في موضوع. الجوهرية صفة تحمل على الماهية، والوجود ليس ماهية وإنما هو في قبال الماهية. الوجود ليس ماهية من الماهيات، ولهذا فكل أوصاف الماهية لا تعرض على الوجود، لأنه الماهية هي عدم في الواقع، أو كما يعبرون هي عدمي. اكو فد بيت شعر ولا هذه يمكن استفزاري ما حافظه تماما، يقول وكل ما هو خارج فهو عدم او عدمي. شو معنى العباره؟ اما عدم او عدمي، المهم في الماهية امر عدمي لانها حد، والحد هو شنو الحد؟ الحد هو انتفاء الشيء. أسامي اقول لك هذا حد الكتاب، هذا حد الكتاب يعني شنو معنى؟ يعني الكتاب في هذه النقطه انتهى انعدم. الحد امر عدمي، الحد ليس من الامور الوجوديه. إذن فالوجود ليس ماهية، الوجود ليس جوهرا. ليش؟ لأن الجوهرية إنما تعرض على الماهية العدمية، والوجود وجود وتحقق وطرد للعدم، ولا يمكن أن تعرض عليه أحوال العدم وصفات العدم، لا يمكن أن تعرض عليه صفات الماهية. إذن فالوجود ليس بجوهر. بنفس هذا البيان أيضا ننفي ماذا؟ ننفي العرضية، فإن كون الشيء عرض هذا مما يعرض شنو؟ مما يعرض الماهية، لأن العرض هو تلك الماهية التي إذا أرادت أن توجد في الخارج وجدت في موضوع، والوجود هو في قبال الماهية. لا يمكن أن تحمل وصف واحد تحمله على الشيء وتحمله على عدمه، لا يمكن هذا. فإذا حمل الوجود الجوهر والعرض على الماهية التي هي عدم للوجود، إذن لا يمكن أن تحمل هذه المحمولات على الوجود أيضا، وإلا شنو هذا من محمول يحمل على الشيء ويحمل على عدم الشيء. وهناك دليل آخر يذكره السيد العلامة لنفي العرضية، يقول أن العرضية هي أن يكون وجود الشيء وجود في غيره، يحتاج إلى متكئ حتى يوجد به، والوجود لا غير له. حقيقة الوجود الكلية لا يوجد هناك ما هو خارج عنها، حتى تتكئ هذه الحقيقة لا بشرط تتكئ على ذلك الغير. أصلا غير، أصلا لا ديارة الدار. دليل سيد العلامة أن العرضية تقتضي وجود موضوع، لأنه العرض شنو هو؟ هو الماهية التي إذا وجدت وجدت في موضوع، التي إذا أرادت أن توجد في الخارج وجدت في موضوع. وحقيقة الوجود الكلية ليس لها غير، حتى يكون ذلك الغير بمنزلة الموضوع لها. لو كانت حقيقة الوجود الكلية عرض، أليس تحتاج إلى موضوع؟ فهذا الموضوع خارج العرض، الموضوع مو ضمن العرض. إذا كان ضمن العرض انقلب العرض جوهرا، فلا بد أن نفرض شيء خارج حقيقة الوجود الله بشرط، ذلك الغير هو الذي يشكل ماذا؟ هو الذي يشكل متكئا وموضوعا. وقد تقدم أن الوجود لا غير له حتى نفرضه موضوعا لحقيقة الوجود. إذن فالوجود ليس بجوهر، والوجود ليس بعرض. هذا هو الحكم الثالث. الأخوة إذا يصير بإيدهم أكو رواية من شاه عبد العظيم، يأتي شاه عبد العظيم للإمام الهادي على ما أظن عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول له يا ابن رسول الله أريد أن أعرض عليك ديني، فيقول له أعرض. عبد العظيم الظاهر أنه كان من الحكماء، فيأتي له بنفس هذه الوجود السلبية، يقول أن الله ليس له حد، أن الله ليس بعرض، أن الله ليس بجوهر، أن الله كذا وكذا وكذا. فالإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام يصف توحيد شاه عبد العظيم حسب أنه التوحيد الكامل أو فد شيء من هالعبارة، ما أذكرها تحديدا، بس الأخوة إذا يلقون هاي الرواية خلي يقروها، لأنه هي في واقع الأمر تفصيل لأحكام الوجود السلبية، فيها كثير من المطالب التي مرت بنا. والله أنا ما أذكر وين قاريها، بس أتوقع في حياة شاه عبد العظيم إذا واحد يقرأ يلقاها، إذا أشوف كتاب يتحدث عن شاه عبد العظيم من العلويين المظلومين هذا الرجل. المهم هذا هو الحكم الثالث. خلنا نطبق هذا المقدار من العبارات. قال الفصل السابع في أحكام الوجود السلبية، منها أن الوجود لا غير له. طبعا واضح الغير لابد وأن يفترض خارج عن شنه، خارج عن حقيقة الوجود. طبعا هذا في أحكام الوجود السلبية، يعني في أحكام الوجود الذي لحظ لا بشرط، يعني في أحكام الحقيقة الكلية للوجود، الحقيقة الصرفة، أن الوجود لا غير له. الدليل: وذلك لأن انحصار الأصالة في حقيقته، في حقيقة الوجود، هذا الانحصار يستلزم بطلان كل ما يفرض غيرا له أجنبيا عنه. زين، يستلزم بطلان كل كذا بطلانا ذاتيا، هذا بطلان ذاتي وصف للبطلان، يعني أن كل ما فرضته أنه خارج عن حقيقة الوجود فهذا الخارج هو بذاته بطلان لا يصلح أن يكون غيرا. ومنها أنه لا ثاني له، لأن أصالة حقيقته الواحدة وبطلان كل ما يفرض غيرا له، هاي الأصالة ينفي عنه كل خليط، لا يوجد هناك غير حتى هذا الغير يختلط بحقيقة الوجود حتى يتحقق الثاني، لأن الثاني لحقيقة الوجود كيف يتحقق؟ يتحقق بالأخلاق، بأن يختلط مع هذه الحقيقة شيء. لأن إذا حقيقة الوجود وأصالته تنفي أي غير حتى يمثل ذلك الغير اختلاطا، ينفي عنه كل خليط. هسه هذا الخليط داخل فيه اللي هو مثل الشدة والضعف والتقدم والتأخر والعلية والمعلولية، هذه الأمور ليست خليط للوجود، لأنها ليست أمر خارج عن حقائق الوجود، ليست أمر خارج عن المرتبة، وإنما هو أمر مقوم للمرتبة. أصلا شدة المرتبة هي المرتبة، هذا وجود شديد يعني شنو؟ يعني هذه شدة وجودية، مو مضاف ومضاف إليه، مو اثنينية. وكذلك في الضعف، وكذلك في العلة، وكذلك في المعلول. فلا تتوهم أن هذه الخصوصيات المراتب يمكن أن تشكل غيرا يختلط بالوجود، لا، هي نفس الوجود. ولا ماذا؟ أو منضم إليه، يعني خارج عنه منضم إليه. ما أدري واضح هاي العبارة. سيد العلامة يقول لا يوجد هناك غير يختلط بالوجود حتى يحقق الثاني، لا يوجد غير لا من خارج حقيقة الوجود ولا من داخل حقيقة الوجود. أما من داخل حقيقة الوجود فداخلها هي شنو؟ داخلها هي شدة وضعف وتقدم وتأخر وفقر وغنى وعلية ومعلولية، وهذه الأوصاف ليست هي بأمور خارجة عن الوجود حتى تكسر الوجود ويصبح له غير، وإنما تقدم أن هذه الأوصاف هي عين المراتب. زين، إذا لا يوجد شيء في داخل حقيقة الوجود يكثرها، وكذلك لا يوجد هناك شيء خارج عنها لكنه ينضم إليها، لأنه لا خارج عنها، لا خارج عنها إلا العدم. هاي عبارة دقيقة. يقول وبطلان كل ما يفرض غيرا له، هذا البطلان ينفي عنه كل خليط، لأنه ما دام ما هو خارج عنه باطل إذا لا خليطه، ينفي عنه كل خليط. هسه سواء هذا الخليط داخل فيه أو منضم إليه، يعني خارج عنه لكنه منضم إليه، فهو صرف في نفسه. الوجود صرف في نفسه، وصرف الشيء هاي الكبرى، وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، فكل ما فرض له ثانيا عاد أولا. وإلا يعني إذا لم يعد ثانيا وإلا امتاز عنه بشيء غير داخل فيه، بشيء غيره داخل فيه أو خارج منه. داخل فيه اللي هي الشدة والضعف، خارج من اللي هي يعني أن نفترض شيء خارج عن حقيقة الوجود لكنه يطرأ ويعرض على حقيقة الوجود، والمفروض انتفاؤه، المفروض انتفاء ذلك الغير. ليش؟ لأنه صرف، الصرف لا غير له، والمفروض انتفاؤه وهذا خلفون. هذا المقدار يكفي، والحمد لله رب العالمين. أسمعكم.